أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإذا بقي شيء من الفصل الثاني قبل أن نذكر السير التاريخي لهذه المسألة، ولكن لابد من باب التذكير أن نذكر القضايا التي تم إثباتها إلى الآن والحديث عنها. القضية الأولى هو المقصود من اعتبارات الماهية، أنه ذكرنا أن المقصود من قولنا هنا اعتبارات الماهية هو لحاظها في الذهن، يعني الماهية يمكن أن تلحظ بالذهن بلحاظات متعددة، وهذا هو المقصود من قولنا اعتبارات الماهية. المسألة الثانية التي تم بحثها هي نفس اللحاظات الثلاثة والمقصود منها، لحاظ بشرط شيء ولحاظ بشرط لا ولحاظ اللا بشرط، وهي المطلقة يعني الذي سيسمى اللا بشرط القسمي. المسألة الثالثة هي أن الماهية الملحوظة باللحاظات الثلاثة هي المقسم لهذه اللحاظات، وهي الماهية لا بشرط المقسم، وهي الطبيعة، وهي الماهية التي يقال أنها ليست من حيث هي إلا هي. وقلنا أنها بهذا الأمر تفرق عن لا بشرط القسم. المسألة الرابعة هي أن الماهية بشرط شيء موجودة في الخارج، وهي المخلوطة، كزيد الذي هو الإنسان بشرط الخصوصيات. المسألة الخامسة أن الماهية بشرط لا غير موجودة في الخارج، ولكن هنا فصلنا، قلنا أن الماهية بشرط لا غير موجودة في الخارج إن كان المقصود من بشرط لا ما يعم الوجود، يعني بشرط لا حتى عن الوجود. خب هذا أنت اشترطت عدم الوجود فأخذت عدم الوجود شرطا فلا تكون موجودة. المسألة السادسة هي أن الماهية بشرط لا إن كان المقصود من قولنا بشرط لا الخصوصيات العرضية، يعني من دون الوجود، عندئذ تكون موجودة في الخارج بناء على القول بوجود المثل، صحيح؟ المسألة السابعة هي أن الماهية اللا بشرط القسم غير موجودة في الخارج إذا كان اللا بشرط هو قيد وجودي، بمعنى أنه القلم بقيد كونه في الخارج لا قلم حبر ولا قلم رصاص، هذا مستحيل. المسألة ولذلك من قال بأن اللا بشرط القسم غير موجود في الخارج، المطلقة غير موجود في الخارج، قال لأن الإطلاق هو عدم التعين ويخالف التشخص، كما نص عليه مثل السيد رضا الصدر في صحائف من الفلسفة. يعني هذا نظير ما يذكرونه مولانا في بحث العلم الإجمالي في علم الأصول، ردا على مبنى المحقق العراقي الذي قال بأن العلم الإجمالي متعلق بالفرد المردد. قالوا الفرد المردد بقيد التردد في الخارج ينافي التشخص، فلا وجود لفرد مردد في الخارج، يعني يوجد في الخارج إنسان بقيد كونه في الخارج إما زيد وإما عمر، لأن كل ما بالخارج متشخص. فإذا كان مقصودك من التردد من الفرد المردد قيد التردد خارجا هذا منافي للتشخص، وكل شيء ما لم يتشخص لم يوجد، فلا يكون الفرد المردد موجودا في الخارج.
هو بس مقصد العلم المردد،
ما هنا بحثوا الذين نقدوا على المحقق العراقي بالفرد المردد أجابوا، لأنهم قالوا في بحث الأصول العلم الإجمالي المعلوم موجود في الخارج فمتشخص فلا يكون مرددا. المهم، وبالتالي نعم، إذا كان الإطلاق والإرسال أخذ قيدا في اللا بشرط القسم وهذا القيد مقصود منه الإرسال الوجودي، خب هذا لا يكون متحققا، ولذلك من نفى اللا بشرط القسم في الخارج كان ناظرا إلى هذه الحيثية، كان ناظرا إلى هذه الحيثية. المسألة الثامنة ما قبل الأخيرة التي تم بحثها هي أنه الماهية لا بشرط القسم يمكن القول بأنها موجودة في الخارج إذا كان المقصود من اللا بشرط هو التقيد المفهومي، يعني عدم لحاظ القيد، مو عدم القيد هو قيد في الخارج، لاحظت؟ فعند ولكن عندئذ قلنا عندئذ لا يفرق لا بشرط القسم عن المقسم. هذا الذي ذكر. ولذلك يحمل كلام من قال بأن الماهية المطلقة موجودة في الخارج على هذا الأمر. القضية التاسعة والأخيرة هي أن الماهية لا بشرط المقسم موجودة في الخارج بوجود أحد أقسامها، أي المخلوطة على الأقل. أثبتوا بأن اللا بشرط المقسم موجود في الخارج، يعني الماهية من حيث هي والطبيعة موجودة في الخارج. خب لماذا موجودة في الخارج؟ لأنه لأنها موجودة بأحد أقسامها والمخلوطة. فإذا كانت المخلوطة موجودة في الخارج والمخلوطة هي المقسم بقيد شيء، صحيح؟ فالمقسم موجود. وهذا الذي عبر عنه المحقق الطوسي في شرح في التجريد بأن الماهية لا بشرط، وإن كان هو يحمل كلامه على بشرط القسم، ولكن بإصلاح ما أن الماهية لا بشرط هي جزء الفرد الخارجي. يعني زيد في الخارج هو 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 ماهية الإنسان بشرط شيء. فالماهية لا بشرط المقسم موجودة في الخارج لوجود أحد أقسامها. جيد إلى الآن؟ هذا نعم. بعضهم كالمحقق الآملي الحكيم الآملي محمد تقي الآملي ذكر أمرا، لأنه كما ذكرنا نحن أمس أنه انتصر إلى لقول بأن أن الماهية الطبيعة الموجودة في الخارج هي الماهية لا بشرط القسم. هذا ما ذهب إليه. بل أكثر من ذلك، هذا الذي نريد أن نرد هذا الإشكال الذي ذكره، بل أكثر من ذلك ذكر أن لا بشرط المقسم لا يمكن أن تكون موجودة في الخارج. إن قلت يا شيخنا كيف لا يكون المشروطة لا بشرط المقسم غير موجودة في الخارج، ونحن قلنا بأنها موجودة بوجود أحد أقسامها، فكيف تدفع هذا الدليل؟ قال أنا آتيكم بمعارضة. ما هو؟ قال هكذا، قال المقسم الذي يكون بعض أقسامه غير موجود في الخارج وبعض أقسامه موجود في الخارج لا يمكن أن يكون موجودا في الخارج. يعني قال هو في النهاية المقسم، ماذا تعنون أنتم في المقسم في المنطق؟ تعنون به القدر المشترك، صحيح؟ يعني الإنسان كاتب وشاعر، المقسم هو القدر المشترك بين الإنسان بين الكاتب والشاعر، هذا أخذ مقسما. فنحن ننظر أن المقسم حتى يكون موجودا في الخارج لابد أن تكون كل أقسامه موجودة، ولكن نجد أنه أنتم أنفسكم تقولون على الأقل الماهية بشرط لا غير موجودة في الخارج. فالمقسم الذي يكون جامعا لما هو موجود وغير موجود لا يمكن أن يكون موجودا. لاحظت حجته كيف؟ والجواب واضح، أن الماهية هذا الكلام يصح فيما لو كانت الماهية التي أخذت مقسما واحدة بالعدد. ولكن نحن كما سنذكر الآن أن المقسم هو ليس له وحدة عددية، يعني هو تابع في وجوده وعدم وجوده إلى صلاحية القسم للوجود وعدم الوجود. لاحظت؟ القسم يعني نعم. يعني مثلا الآن أنا أقول الإنسان إما ذو أربعة رؤوس أو ذو رأس واحد، هذان قسمان للإنسان. هل يمكن أن أقول الإنسان غير موجود في الخارج لأن ذو الأربعة رؤوس غير موجود في الخارج؟ لا، كل قسم من الأقسام هو حصة مستقلة من أقسام المقسم. لاحظت؟ فوجود المقسم في الخارج لا نعني به أبدا وجود كل الأقسام. وكأن الشيخ محمد تقي الآملي يقول حتى يكون المقسم موجودا لابد أن تكون كل الأقسام موجودة، والأمر ليس كذلك، لأن المقسم هو لا بشرط عن الاعتبارات، فإن وجد اعتبار من الاعتبارات وجد المقسم معه في الخارج. لاحظت؟ هذا هو الجواب. بقي مسائل. كم مسألة بقيت؟ بقيت أربعة مسائل في بحثنا. المسألة الأولى التي بقيت وهي العاشرة يعني وفق التعداد، هو أن الطبيعة موجودة في الخارج بناء على أصالة الوجود والماهية لو كان المقصود من الموجودية الصدق. هذا نحن ألمحنا إليه لكن سننص عليه الآن. مفهوم الموجود يطلق كما قلت إما على ملء الواقع وإما على الصدق. إما على الصدق. النقطة التي سنذكرها أنه بناء على كلام صدر المتألهين، وهذا ما ذكره صدر المتألهين، صدر المتألهين قال الكل الطبيعي التي هي الطبيعة باعتبار آخر، يعني يقال لها الطبيعة باصطلاح آخر لأن الطبيعة هي الموجودة في الخارج، إذا أتت إلى الذهن وصار لها صلاحية أن يطلق عليها الكلية سميت كل طبيعي.
نعم.
بهذا المعنى صدر المتألهين يقول الطبيعة والكل الطبيعي غير موجود في الخارج. لماذا؟ يقول لأن الطبيعة والكل الطبيعي هو الماهية التي أثبتنا بأنها اعتبارية، فهي غير موجودة. نعم إن كنت تقصد من الموجودية هنا ما كان ما كنا نبحثه في بحث أصالة الوجود من ملء الواقع، يعني حيثية طرد العدم. يعني عندما تقول الماهية موجودة في الخارج، إن كان مقصودك من قولك موجودة في الخارج يعني طاردة للعدم، فحتما هي ليست طاردة للعدم، فالماهية والكل الطبيعي والطبيعي غير طاردة للعدم بناء على أصالة الوجود. أصلا مولانا العزيز هذا البحث هو عين بحث أصالة الوجود،
لأن صارت الطبيعة معنوية،
لأن الطبيعة صارت بمعنى التي ليست من حيث هي إلا هي. وشو هو دليلهم على أصالة الوجود؟ أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، فلا تكون لها صلاحية طرد العدم، ولذلك هي ليست أصيلة. لاحظت؟ هذا أهم دليل عن صدر المتألهين على أصالة الوجود إن لم يدعي بداهتها. يعني فإذا يقول صدر المتألهين كل ما ذكرناه سابقا من موجودية الماهية الكل الطبيعي في الخارج هذا كله غير مبني على أصالة الوجود. بناء على أصالة الوجود نحن نقول بأن الطبيعة غير موجودة في الخارج، غير موجودة في الخارج. طبعا إذا كان مقصودك من الموجودية في الخارج ملء الواقع وطرد العدم وحيثية طرد العدم. لماذا؟ لأن حيثية الموجودية في الخارج هي عين حيثية التشخص، عين حيثية طرد العدم، هذه لا تكون محمولة على الماهية التي من حيث هي ليست إلا هي. فعندئذ يقول صدر المتألهين هي ليست موجودة اللهم إلا بالعرض. شو يعني بالعرض؟ يعني تقول الطبيعة موجودة بمعنى طرد العدم بالعرض، يعني تحتاج إلى حيثية تقييدية، يعني وجود الطبيعة موجودة بناء على أصالة الوجود. ولكن الطبيعة، لأنه قولك الطبيعة موجودة في الخارج يعني قضية الإنسان موجود هي قضية لا تحتاج إلى حيثية تقييدية، هذا خلاف أصالة الوجود. لاحظت؟ خلاف أصالة الوجود. نعم إن كان مقصودك من الموجودية الصدق، الصدق فالصدق أعم من كون الماهية بالعرض أو بالأصالة. يعني في النهاية الماهية موجودة في الخارج، يعني يمكنك أن تشير إلى الخارج وتقول إنسان، سواء أكان هو حدا للوجود أو هو الوجود. لاحظت؟
فالصدق أعم من الأصالة.
أحسنت. فعندئذ الطبيعة غير موجودة في الخارج إلا بالعرض بناء على أصالة الوجود لو كان المقصود من الوجود ما يملأ الواقع، وأما إن كان المقصود من الوجود هو الصدق فهي موجودة في الخارج حتى على أصالة الوجود. القضية التي بعدها هي التي شرع المصنف ببحثها في قوله والموجود من الكلي في كل فرد. طبعا قوله من الكلي يعني الطبيعة، كل الطبيعي في كل فرد غير الموجود منه في فرد آخر بالعدد. هنا يريد المصنف أن يتكلم عن مسألة نحو وجود الكل الطبيعي في الخارج، نحو وجود الكل الطبيعي في الخارج. طبعا من باب تصحيح المصطلح الأفضل أن يقول معنى وجود الطبيعة في الخارج. هنا يوجد بحث ويوجد نزاع. هو أن الكلية الطبيعية يعني الماهية نحو وجودها بالنسبة إلى أفرادها كيف هو؟ لماذا يوجد هذا البحث؟ يوجد هذا البحث لأنه يوجد أقوال ويوجد خلاف في المسألة. هناك من قال بعدم الوجود الكلي الطبيعي في الخارج، وهو قول صدر المتألهين بيزار كينار، هذا واضح. بقي قولان في المسألة. القول الأول هو القول الذي يقال له كلي الرجل الهمداني، كلي الرجل الهمداني، وهو ضمن مجموعة رسائل ابن سينا صفحة 466 طبعة بيدار الجزء الأول. هناك ابن سينا يكتب رسالة إلى بغداد، إلى علماء بغداد، ويذكر أنه التقى برجل من همدان. طبعا بعض المعلقين يقول نسبته إلى همدان تعريض به، وكأنه يريد أن يقول فلان رجل من همدان تعريض، يعني لم يذكر له الفضيلة ولم يذكر له العلم ولم يذكر له أي صفة مادحة، إنما نسبه إلى مكانا، كما يقال أحيانا، هذا من باب الشيء بالشيء يذكر، كما يقال أحيانا بأن ابن إدريس الحلي، ابن إدريس الحلي من فقهاء الإمامية الذي جاء بعد الشيخ الطوسي، يعني حتى نسبه يرجع إلى الشيخ الطوسي. فيقال أن علماء فقهاء الإمامية بعد الشيخ الطوسي مر عليهم عقود بل قرون سموا بالمقلدة، لأنهم لم يتجاسر ولم يتجرأ أحد على مخالفة مباني الشيخ في الفقه، حتى جاء ابن إدريس الحلي وهو سمي بالشاب الجسور لشدة مخالفته، وأنه فيقال بضمن أدبيات الكتب الفقهية أنه عندما يعبر بالحلي يراد ابن إدريس. لماذا يقال؟ لأنه كانوا يعرضون به، لا يذكرون مثلا الفاضل الحلي، لا يذكرون مثلا العلامة، لا يذكرون الشيخ، كانوا يقولون قال الحلي، قال من باب التعريض، يعني في نسبته إلى الحلة فقط يعني. فهذا من هذا الباب قالوا الرجل الهمداني نوع من التعريض. هذا الرجل الهمداني قال بأن الكل الطبيعي موجود في الخارج على نعت الوحدة العددية، يعني هو شخص واحد، يعني يوجد لدينا شخص واحد اسمه طبيعة الإنسان، والأفراد بالنسبة إلى طبيعة الإنسان كنقوش السجادة أو كنقوش الفرش، وكأنه يوجد لديك فرش هو البساط، والنقوش الموجودة هي أفراد الإنسان، يعني وكأنه يوجد لديك إنسان واحد بالشخص، وزيد هو حصة من، هو قطعة من قطع هذا الإنسان الواحد بالشخص. هذا ما هو لازم هذا القول؟ لازم هذا القول أولا أن يكون الإنسان واحد بالشخص، يعني الطبيعة الإنسانية واحدة بالشخص، وبالتالي أنه توجد طبيعة الإنسان بوجود فرد من أفرادها، ولكن لا تعدم طبيعة الإنسان إلا بأن يعدم كل أفرادها، لأنه جعل هذا التشبيه موجود في كلماتهم، يعني مكرر، أنا أتيت من تقريرات المنظومة للإمام الخميني في المجلد الأول صفحة 90 يذكر هذا التشبيه، يقول نظر الرجل الهمداني أن الكلي الطبيعي بمثابة خط طويل والأفراد منتظمة في هذا الخط ومثل نقوش فرش واحد. لاحظت؟ يعني وكانوا يقول أن هناك خط والأفراد هي قطعات هذا الخط، ولكن يوجد وحدة شخصية للخط، وهذا هو الكل الطبيعي. فبالتالي متى ينعدم الإنسان في الخارج؟ إذا انعدمت كل الأفراد. ومتى يوجد؟ إذا وجد فرد. لاحظت؟ هذا نظر الكل الرجل الهمداني،
يعني
يوجد الكل الطبيعي، ولكن لا ينعدم الكل الطبيعي إلا بانعدام كل أفراد الإنسان. وله، والأهم هو أن الكل الطبيعي في نظر الرجل الهمداني هو له وحدة شخصية، وحدة عددية، يعني واحد بالعدد. هنا سنأتي، بعضهم مثل الشيخ حسن زاد آمر يقول بظني أن هذا الرجل الهمداني كان من عرفاء عصره وهو قائل بالمثل، ولكن يوجد تفصيل في الشواهدر، في تعليقات الشواهدر الربوبية محقق السبزواري ينقض هذا الأمر، يقول سيأتي، يعني سنذكر إن شاء الله. بينما ما هو نظر الشيخ الرئيس؟ نظر الشيخ الرئيس يقول لا، هذا خلاف لا بشرطية أصلا. لا بشرطية يعني لا بشرطية عن الوحدة والكثرة. أنت إذا قلت بأن الكل الطبيعي موجود بنعت الوحدة في الخارج، فقد جعلت الوحدة إما جزءه أو إما من لوازمه، يعني هذا لم يعد لا بشرط. بل نقول بأن الطبيعة كثيرة بالعدد بحسب كثرة الأفراد. لاحظت؟ يعني إذا وجد فرد وجدت حصته من الطبيعة، وجد فرد آخر وجدت حصته من الطبيعة، فأنت فيك حيوان ناطق وأنا في حيوان ناطق. غاية الأمر أن الحيوان الناطق الذي فيك إنما تحقق بسبب المشخصات التي لحقت به عندك، والحيوان الناطق الذي في إنما حصل عندي بسبب هذا الأشياء التي اشترطت به. لاحظت كيف؟ ولذلك يقول الشيخ الرئيس عندئذ نقول عندئذ بأنه نعم الطبيعة توجد بوجود فرد، ولكن تنعدم بانعدام الفرد، لأن لكل فرد طبيعته الخاصة،
وهي كثيرة بالعدد،
ولكن كثرتها العددية لا لطبيعتها بل للمشخصات الكثيرة التي لحقت به. يعني هذا القلم هناك قلمية لاحقة لهذا القلم، يعني بتعبير آخر القلمية التي هي الطبيعة وجدت بوجود هذا القلم، ووجدت أيضا بوجود قلم آخر. إن قلت ها يعني أنتم عندئذ تقولون بأن القلمية كثيرة بالعدد، نقول هي كثيرة بالعدد ولكن لا من حيث هي، من حيث قيدها الذي هو الشروط اللاحقة. يعني الشروط جذبت حيوانية معينة تعينها بالشروط، والشروط الأخرى اللي هي بشرط شيء يعني جذبت تعينا آخر. لاحظت؟ جذبت تعينا آخر هو بسبب الشروط اللاحقة، فهي كثيرة بالعدد ولكن كثرتها العددية لا من ذاتها إنما بسبب هذه الخصوصيات اللاحقة، خصوصيات اللاحقة. فعندئذ يقول الشيخ الرئيس، وهذا الأمر جعل الشيخ الرئيس يذكر مثالا. ما هو المثال الذي ذكره في المقالة السابعة من في الفصل الثاني من المقالة السابعة من إلهيات الشفاء؟ هلا موجود عندي إلهيات الشفاء. في الفصل الثاني من المقالة السابعة من إلهيات الشفاء الشيخ الرئيس عقد فصلا تحت عنوان، وكان في إلهيات الشفاء كان في الحقيقة كان شديدا يعني على الأفلاطونيين والإشراقيين خلاف ما نجده في الإشارات وفي غيره. قال في عنوان الفصل في اقتصاص مذهب الحكماء الأقدمين في المثل. فالمهم هو في هذا الفصل أراد أن يقتص من القائلين بالمثل، يريد أن يقتص منهم يعني علميا القائلين في المثل. فذكر هناك مثالا قال إنما نسبة الكل الطبيعي إلى الأفراد نسبة الآباء إلى الأبناء لا نسبة الأب إلى الأبناء. هناك ذكر المثال، وهذا المثال جرى على الألسن إلى الآن، حتى في علم الأصول يجري على الألسن. خب ما مقصوده من هذا المثال؟ يقول زيد يعني أبوة زيد لعمر وأبوة بكر لخالد، يعني في كل طفل من الأطفال له أبوة خاصة، فالأبوة خاصة في كل ابن، يعني يوجد آباء متعددون وأبناء متعددون. أما بناء على كلام الرجل الهمداني يصبح الأب للأبناء، بمعنى يعني تصبح لديك كل طبيعي واحد بالعدد ومنتسبون إلى هذا الواحد بالعدد كثر.
يعني نسبة
الأبناء
إلى أب واحد.
الأب واحد، هذا نظر الرجل الهمداني. لاحظت؟
نعم.
أنا فقط أشرت إلى هذا المثال. النقطة الثانية في العلامة الملا هادي السبزواري في تعليقاته على الشواهد الربوبية صفحة 569، لأنهم جعلوا التعليقات في آخر الكتاب، هناك ذكر كلاما مهما جدا وتفصيليا. ذكر الأقوال في الكل الطبيعي، أوصلها إلى 7 أقوال في مسألة الكل الطبيعي، ولكن أنا سأذكر أمهات الأقوال التي هي 3 أقوال. القول الأول هو قول أن الكل الطبيعي غير موجود في الخارج. لماذا؟ بناء على أصالة الوجود. هذا كلام صدر المتألين. القول الثاني هو قال أن الكل الطبيعي موجود بعين وجود الأشخاص، وهذا قول ابن سينا، يعني الكل الطبيعي موجود بوجود أفراده. القول الثالث والذي ينقسم إلى قولين، القول الثالث هو الذي قال بأن أن الكل الطبيعي موجود بوجود منعزل عن الأفراد، بوجود منعزل عن الأفراد، يعني يوجد الأفراد ويوجد الكل الطبيعي بوجود منعزل، بخلاف كلام ابن سينا الذي قال موجود بنفس وجود الأفراد.
هذا بخلاف كلام
الهمداني. لا، هو نفس كلام الهمداني، ولكن الآن سيأتي. لأنه وجود الخط غير وجود يعني القطعات، يعني له وحدة عددية، هذا المقصود من الوجود المنعزل. يقول القول الثالث الذي ينقسم إلى قولين هو أن الوجود أن الكل الطبيعي موجود بوجود منعزل عن الأفراد. هذا ينقسم إلى قولين. القول الأول أن يكون وجود الكل الطبيعي بوجود منعزل عن الأفراد في عالم الإبداع، يعني هذا العقول العرضية، يعني هذا المثل الأفلاطونية، أو إن شئت قل أرباب الأنواع، وهذا قول الجماعة من الإشراق. أو يقول أو نقول بأن الكل الطبيعي موجود بوجود منعزل عن الأفراد، ولكن مو في أرباب الأنواع، في عالم الطبيعة نفسها، وهو قول الرجل الهمداني. لاحظت؟ فصار أنت عندك هذه الأقوال: الكل الطبيعي غير موجود، أصالة الوجود. الكل الطبيعي موجود بوجود أفراده، فيتكثر إذا تكثرت الأفراد، ويتحد إذا صارت الأفراد واحدة. هذا قول الشيخ رئيس بن سينا. القول الثالث هو أن الكل الطبيعي موجود بوجود منعزل، وهو رب النوع. هذا قول جماعة الإشراق. القول الرابع هو قول رجل همداني، أنه في عالم الطبيعة يوجد كل طبيعي ذو وحدة عددية، والأفراد هي كنقوش في هذا الواحد العددي، كنقوش في هذا الواحد العددي.
يعني هم كلهم يريدون كل الطبيعي معنى واحد الماهية، يعني ما في احتمال ان
طبعا في طبعا صار نوع من التأويل، صار نوع من التأويل، حتى كلام الإشراق وحتى كلام الرجل الهمداني، يعني ممن أول كلماتهم هو الشيخ حسن زاد آملي. بل أكثر من ذلك، نحن نقول بأنهم يمكن أن يقال بأنهم اختلفوا، يعني هناك اختلاف في الجهات البحث. نعم، هذا الباب مفتوح، خاصة أن ابن سينا أن صدر المتألهين في بعض كلماته نعم يقبل أرباب الأنواع.
نعم، هو يقبل هذه.
نعم، فبالتالي نعم الباب مفتوح بأن يقال بأن النقاش قد يرجع إلى اختلاف دقي في التصورات وفي المفاهيم. نعم، جيد. قال طيب، ما هو المصنف هنا لم يناقش مبنى شيخ الإشراق اللي هو أن الكل الطبيعي هو أرباب الأنواع، لم يتعرض لكلام صدر المتألهين بأن الطبيعة غير موجودة، وكان أحرى به أن ينبه على هذه المسألة أن الكل الطبيعي عند صدر المتألهين غير موجودة في الخارج، إنما تعرض فقط لرد كلام الرجل الهمداني، حيث ذكر لإشكالات على مبنى الرجل الهمداني. ما هو هذه الإشكالات؟ قال: بناء على أن الكل الطبيعي واحد بالعدد، فهذا يعني أن الإنسان الذي هو واحد بالعدد، الذي هو الطبيعة الإنسانية بعد أن فرضتموها واحدة بالعدد، ينبغي أن يكون متصفا بصفات متقابلة، لأنه نحن يوجد لدينا إنسان طويل ويوجد لدينا إنسان قصير. إذا كان الإنسان الذي تقول عنه كل الطبيعي هو واحد بالعدد، يعني واحد بالشخص، والحال أن هناك إنسان طويل وإنسان قصير، فينبغي أن يعود الطول والقصر لهذا الإنسان الواحد بالعدد، فينبغي أن يكون جامعا للصفات المتقابلة. وهذا طبعا الإمام الخميني حاول في تقريرات الأسفار، في تقريرات شرح المنظومة، أن ينتصر للرجل الهمداني بثلاثة وجوه أوردها، وإن لم يذكرها الرجل الهمداني. قال يمكن أن ندافع عنه، لكن عاد ورد الأقوال، عاد ورد الأقوال، ولكن هذا هو الجواب الأساسي الذي ذكر، أنه نعم إذا قلت لا نحن لا نقصد أنه جامع للصفات المتقابلة، لأن الصفات المتقابلة عندئذ هي لا تجتمع، بل نقصد بأن الإنسان الموجود في الخارج هو لا بشرط يمكن أن يجتمع مع هذه الصفة ويمكن أن يجتمع مع هذه الصفة. نقول إذا كان هذا مقصودكم فهذا رجوع وعود إلى قولنا، عود إلى قولنا. قال والموجود من الكلي في كل فرد غير الموجود منه في فرد آخر بالعدد. فإذا لماذا قيد بالعدد؟ لأن الموجود في كل فرد هو عين الموجود في الفرد الآخر بالطبيعة، يعني طبيعة الحيوان الناطق في زيد عين طبيعة الحيوان الناطق في بكر، ولكن غيره بالعدد، غيره بالعدد، فهو نفسه بالمعنى والطبيعة غيره بالعدد. ولو كان هنا رد كلام الرجل همدان، يقول ولو كان الموجود منه في الأفراد الخارجية واحدا بالعدد كان الواحد كثيرا، لأنه يوجد أفراد كثيرة بعينه وهو محال، وكان الواحد متصفا بصفات متقابلة وهو محال. وهذا معنى قولهم من شيخ الرئيس في الفصل السابع، في المقالة السابعة الفصل الثاني. نعم، إن نسبة الماهية إلى أفرادها كنسبة الآباء الكثيرين إلى أولادهم، ولا لا كنسبة الأب الواحد إلى أولاده الكثيرين، إلى أولاده الكثيرين. طبعا هنا وجه التشبيه من جهات متعددة. لماذا؟ لأن مبنى الرجل الهمداني، نحن كما قلنا الرجل الهمداني يقول يفنى، يفنى الكل الطبيعي بفناء كل أفراده. هذا كما تقول أبوة الأب تنتفي لا بموت طفل من أطفاله، بل لابد أن تموت كل أطفاله حتى تنتفي أبوته الفعلية. بينما بالنسبة للأباء للأبناء، كل أب تتعلق أبوته بابن، فإذا مات الابن انتفت الأبوة الخاصة، ولكن لا تنتفي الأبوة التي هي متكثرة بحسب تكثر الأفراد. فالماهية كثيرة في الخارج بكثرة أفرادها، بكثرة أفرادها. نعم هي بوصف الكلية والاشتراك واحدة موجودة في الذهن، هذا واضح، لأن الكلية هنا مقصود من الكل العقلي، يعني الإنسان الموصوف بالكلية هذا الكل العقلي، هذا فقط في الذهن كما سيأتي بحثه في الفصل اللاحق يعني. فإذا هذه هي المسألة اللاحقة التي ذكرها المصنف. بقيت مسألة نحن لم نتعرض لها وتجاوزناها سابقا، وهذه المسألة هي أنهم ذكروا أن بشرط لا، نحن قلنا أن اعتبارات الماهية هي بشرط شيء، بشرط لا لا بشرط. عفوا
أنتم في بداية فقرة العبارة ذكرتون أن الأفضل يعبر بالطبيعة لا بالكلية الطبيعي.
نعم
بس ما ذكرتم لماذا؟
نعم لأن لماذا؟ لأنه الماهية في الذهن والماهية في الخارج واحدة، صحيح؟ هذا معنى الوجود الذهني.
نعم.
ولكن متى تكون الماهية معروضة للكلية؟ ولذلك يقال، لذلك يقال عندما يقال الماهية كل طبيعي يقصد بها الماهية التي ليست من حيث هي إلا هي، ولكن في ظرف الذهن، لأنها عندما تكون في ظرف الذهن تكون معروضة للكلية.
هاي نعم صحيح.
نعم، ولكن إذا كنت تتكلم عن الماهية في ظرف الخارج وقال طبائع الأمور، من هذا ولا هي نفسه؟ هي نفسه.
فنياً الأفضل تعبر
بالطبيعة. نعم نعم، إذا كان كلامك في الخارج. تقول مثلا كما يقال بالصور النوعية يقال لها طبائع مثلا، طبيعة الحيوانية الطبيعة، لا تقول كل الطبيعي الذي هو حيوان في الخارج. كل لأن كلمة الكل الطبيعي جاءت عند شيخ الرئيس، عندما جاء شيخ الرئيس بقولنا مثلا الحيوان كلي، قال هكذا، قال الكلي الذي هو المحمول هذا منطقي، كل منطقي معقول ثاني، الكلي الذي هو الموضوع يعني معروض الكلية يقال له الكل الطبيعي. أما المجموع من القيد والمقيد يقال له الكل العقل. فهو إنما سمي الكلي الطبيعي من أي باب؟ لأنه معروض الكلية. ومتى يكون معروضا للكلية؟ في الذهن. ولكن إذا أنت لا تتكلم عن ظرف كونه معروضا للكلية، تتكلم عن وجوده في الخارج، لا تقول كل طبيعة، تقول طبيعة الحيوان، الطبيعة التي هي حيوان، من هذا بهذا الاعتبار. بقيت فإذا مسألة أخيرة، هذه المسألة الأخيرة لا أعرف يعني كم يبقى من الوقت، ولكن سنشرع بها. هذه المسألة الأخيرة أنهم ذكروا، هذه المسألة ذكرها مان بشكل أساسي ملا هذه السبزواري، وإلا قبل ملا هذه السبزواري لم تكن المسألة بهذا الوضوح من التفرقة. بل سنجد حتى عند السير التاريخي في الحصة القادمة سنجد أن الأمر ليس كما ذكره ملا هذه السبزواري من التفرقة الاصطلاحية. نحن قلنا أن اعتبارات الماهية هي بشرط شيء، لا بشرط، وبشرط لا. هنا ماذا قال ملا هادي السبزواري؟ وهذا البحث عند الملا هادي. قال بشرط لا يطلق على اصطلاحين بمعنيين في الحكمة. أحد هذين المعنيين هو المراد في بحث اعتبارات الماهية، أما المعنى الآخر فليس مرادا في بحثنا في اعتبارات الماهية. أما بشرط لا المبحوث عنه هنا في اعتبارات الماهية هو الذي أسميناه بالماهية المجردة، يعني الماهية بشرط عدم المقارنات، شرط عدم المقارنات. ولكن يوجد بشرط لا مصطلح آخر ليس محله البحث في اعتبارات الماهية، يراد به بشرط لا عن الحامل، وهو المادة مثلا.
ذكرنا في الدرس السابق الصلاحين آخرين، بشرط عدم المقارنات، تعرف تشمل الوجودية وتعرف ما تشمل الوجودية.
نعم، الآن لا نبحث هذا البحث هنا. بشرطنا، وقلت أن ظاهر كلماتهم بشرطنا لا يقصد بها شمول الوجودية. نعم، لكن هنا يقول يوجد بشرط لا عن الحمل، مش بشرط لا عن المقارنات. هنا يقول هذا مصطلح آخر. كيف؟ لاحظ من أين نشأ هذا المصطلح. طبعا هو ملا هادي السبزواري يقول هذان مصطلحان، وهذا مصطلح غير مقصود، غير يعني ليس ضمن بحث اعتبارات الماهية، لا شأن لنا به أصلا. ولكن ضمن السير التاريخي لا، سنجد أن الأمر ليس كذلك ضمن السير التاريخي. ولكن حتى تتضح الفكرة أكثر، ماذا يقول؟ يقول نحن مر معنا سابقا عند البحث عن في الفصل الأول عند البحث عن الأحكام السلبية للوجود، قلنا بأن الوجود ليس مركبا، وقلنا سابقا، وهذا الأمر فصله أيضا في بداية الحكمة العلامة الطباطبائي، قلنا بأن التركيب على أنحاء، إما تركيب مقداري كتركيب أجزاء الخط، وإما تركيب خارجي غير مقداري كالتركيب من المادة والصورة، جيد؟ وإما تركيب تحليلي كالتركيب من الجنس والفصل، صحيح؟
نعم.
العلامة الطباطبائي في بحث الأحكام السلبية للوجود هناك قال نحن حتى ننفي التركيب التحليلي، يعني التركيب من الجنس والفصل، يكفينا أن ننفي التركيب الخارجي من المادة والصورة. لماذا؟ قال لأن الجنس هو المادة، وأن الفصل هو الصورة، والاختلاف بالاعتبار. بأي معنى؟ قال لأن المادة هي الجنس بشرط لا، والصورة هي الفصل بشرط لا، هناك قلنا بأن المقصود من بشرط لا هو بشرط لا على الحامل له. شرط لا يعني المادة لا تحمل على الصورة، لا تقول مثلا المادة صورة، ولكن الجنس يحمل على الفاصل. تقول مثلا الناطق حيوان، ما في مشكلة، أو بعض الحيوان ناطق، ما في مشكلة. لاحظت هنا 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 هذا من موارد جريان البحث، ولكن حقيقة هذا البحث من أين جاء؟ لاحظ هذا مسألة دقيقة جدا ومهمة جدا. حقيقة هذه المسألة أن كل ماهية لها ذاتيات، هذه الذاتيات هي التي تشكل الكمالات التي تتألف منها هذه الماهية. ولكن أنت تارة تنظر للماهية التي تتشكل من ذاتيات وكمالات معينة، تنظر إليها بقيد فقط ولا غير، فتقول النبات جسم نام بقيد فقط ولا غير. لاحظت؟ تارة أخرى تنظر إلى النبات من دون قيد فقط ولا غير، فتقول النبات أو الطبيعة النباتية ما هي؟ هي الجسم النامي. هذا يكون قد أخذته لا بشرط. فيقصد عندئذ فيقول عندئذ أن المقصود من بشرط لا هنا هو بشرط لا يعني إغلاق الماهية عما سواها، إغلاق الماهية عما سواها، يعني أن تأخذ الذاتيات بقيد فقط. حتى أشبه الأمر تشبيه لطيف، يقول يعني مثلا أنا إذا كان أنت في جيبك يوجد 100 تومان، سألتك معك 50 تومان، يمكنك أن تجيبني بجوابين. تارة تقول لا، ليس معي 50 تومان، معي 100. هنا إذا كنت أنا ناظر إلى 50 تومان بقيد فقط، تقول لا مو معي. أما إذا كنت أنا ناظر إلى 50 تومان مو بقيد فقط، تقول نعم معي 50 ضمن 100. لاحظت؟ إذا أخذت قيد فقط مع 50، تقول لا ليس معي، لا يوجد معي 50 بقيد فقط، يعني 50 المغلقة عن غيرها. هذا يقال له بشرط لا، بشرط لا. عندئذ ماذا يقول الحكماء؟ يقول أنت إذا نظرت إلى النبات مثلا، تقول النبات ليس حيوانا، أو لا يمكن أن يكون النبات في الحيوان. لماذا؟ لأنك قلت النبات هو طبيعة مستقلة لها كمالاتها بقيد فقط، ولكن أنت إذا أخذت النبات لا بشرط، فيمكنك أن تقول أن الحيوان نبات إذا أخذت النبات لا بشرط. لاحظت؟ لأن الحيوان فيه كمالات الجسم والنمو، فإذا كان مقصودك من النبات لا بشرطية، أمكنك أن تقول الحيوان نبات، لأنك أخذت النبات لا بقيد فقط، فتقول نعم الحيوان نبات وزيادة. لاحظت؟ بينما إذا نظرت إلى النبات بقيد فقط، يمكنك بالفم الملان تقول الحيوان ليس نباتا، لأنك أخذت من النبات الماهية التي تممت وصارت مستقلة وأغلق بابها. لاحظت؟ هنا ماذا قالوا؟ قال الحكماء هذان اعتباران، يمكن اعتبارانها، يمكن أن تنظر إلى النبات بهذين الاعتبارين. الاعتبار الأول يسمى اعتبار الانغلاق، يسمى بشرط لا. الاعتبار الثاني يسمى لا بشرط، لا بشرط يعني قابل للاتحاد مع الغير. عندئذ قالوا إذا كان الأمر كذلك، يعني لا، إذا أخذنا الماهية بشرط لا يعني بقيد فقط، عندئذ لا يمكن أن هي متباينة مع أي ماهية أخرى. هنا فتحوا باب. ما هو هذا الباب؟ قالوا وهذا هو الفرق بين ما يقال له جنس وما يقال له مادة. فالمادة هي الجنس لا بشرط، والجنس هو المادة بشرط لا. بمعنى
وما شيء واحد.
أحسنت. مثل النبات بقيد فقط والنبات لا بقيد فقط. مثلا الجسم، أنت إذا قلت مثلا الجسم بقيد فقط هل يطلق على الإنسان؟ لا. بينما الجسم لا بقيد فقط يطلق على الإنسان، يحمل على الإنسان، تقول الإنسان جسم. لاحظت؟
نعم.
فإذا أنت إذا في قولك الإنسان جسم لا تقصد الإنسان جسم يعني ماهية الإنسان بقيد فقط هي ماهية الجسم بقيد فقط، إنما تقصد ماهية الإنسان هو الجسم لا بقيد الجسم فقط، يعني لا بشرط. ولذلك متى يكون الجسم جنسا؟ إذا أخذ لا بشرط ليصح الحمل. أما إذا أخذت الجسم بقيد فقط لا يمكن أن تقول الإنسان جسم.
وهذه قاعدة صنف الحمل يعني.
أحسنت. ولذلك قالوا إن بشرط لا عن الحمل هو كالمادة، لا بشرط عن الحمل كالجنس. لاحظت الفرق؟ هذا ملا هادي السبزواري قال هذا اصطلاح آخر أجنبي عن اعتبارات الماهية في بابنا. ما دليله؟ لديه كلام جميل جدا هنا وإن كان مردودا، ولكن ما هو دليله؟ يقول لأن وفق هذا الاصطلاح ما هي الماهية بشرط لا؟ كالجسم، كالمادة، صحيح؟ هذه موجودة أو مو موجودة في الخارج؟ الجسم والمادة موجودة في الخارج. والآن نحن في بحث اعتبارات الماهية قلنا الماهية بشرط لا المجردة غير موجودة في الخارج. فهذا غير ذاك. لاحظت؟ فهذا غير ذاك. فهذا مصطلح في بابه في التفريق بين المادة والجنس، وهذا مصطلح آخر في بابنا. لاحظت؟ فقال لا شأن لنا بهذا، إنما بحثنا في الماهية المجردة. هذا الذي ألجأ المحقق السبزواري يقول هذا مصطلح آخر، هذا مصطلح آخر، ولكن كما سيأتي غدا إن شاء الله. ولكن عندما نذهب إلى الميردامات وقبل المحقق السبزواري لم يكن هذا التفريق موجودا. عجيب. ميردامات يقول الماهية بشرط لا موجودة في الخارج. لماذا؟ لوجود المادة. عندما يتكلم عن اعتبارات الماهية
هذا
أصلا
مو متفق على
طبعا
يعني عدم وجود الماهية بشرط لا.
لماذا؟ لا التفت ملا هادي السبزواري فرق بين مصطلحي بشرط لا، صحيح؟ وجعل بشرط لا التي تعني المادة موجودة في الخارج، ولكن خارج هذا خارج بحث اعتبارات الماهية، هذا مصطلح آخر. أما بشرط لا التي هي من اعتبارات الماهية هي المجردة، هذه موجودة ولا غير موجودة في الخارج، مجردة. ميردامات يقول بشرط لا موجودة في الخارج لأن المادة موجودة في الخارج. نكتة. أحسنت. وهذا ما ذهب إليه في بداء الحكم أغاني مدرس.
عجيب.
مصطلح واحد، فما في تفريق.
تحس في ذهنهم أنه هذا شيء واحد.
نعم. قبل ملا هادي السبزواري. والذي ألجأ ملا هادي السبزواري للقول بأنهما مصطلحين لأن البشرط لا عن الحمل موجود في الخارج كالمادة، والبشرط لا بمعنى المجردة غير موجود في الخارج، فقال هذان مصطلحان. إذن لاحظت النقطة وين؟ ولكن إذا رجعنا في السير التاريخي لا نجد هذا الأمر التفريق بين مصطلحي بشرط لا. نعم أين التفريق؟ أن متعلق اللائية في البشارة لا مختلف، أحدهما صير المجرد غير موجودة والثاني صير المادة موجودة. متعلق اللا مو نفس معنى البشارة لا، معنى واحد، لكن هذا متعلقه المقارنات كلها مجردة، وذاك متعلقه بعض المقارنات فصارت موجودة. لأن لاحظت كيف؟ هذا سنذكره غدا إن شاء الله.
المعنى واحد لكن اختلاف
متعلق بشرط لائية. نعم. هذا دقة البحث يعني في قبل ملا هادي. يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.